أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. عليكم السلام. كان الكلام في لبس المخيط وما هو في حكم لبس المخيط. قال: وفي لبس المخيط وما في حكمه شاة، وكذا في لبس الخفين أو قص الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا فعن كل ظفر مد. أو قلع شجرة من الحرم صغيرة أيضا تجب شاة. إذن هذه الأمور التي يذكرها الآن كلها تجب فيها شاة ولو اضطر إلى ذلك. من الأمور التي تجب فيها الشاة أيضا هو صغيرة الشجر الذي يوجد في الحرم على نوعين، إما صغيرة وإما كبيرة. طبعا كما يقول بعد ذلك ويبين أن الصغر والكبر أمران موكول تشخيصهما إلى العرف. العرف هو الذي يشخص أن هذه الشجرة صغيرة أو أن هذه الشجرة كبيرة. فإن كانت الشجرة صغيرة وقلعها أو قطعها إما من أصلها أو لا من أصلها، تفصيله سيأتي، يعني قلعها من الجذور أو قطعها بلا أن يقتلع الجذور، إذا كانت مخضرة فإنه تجب شاة إلا ما استثني، باعتبار أنكم تتذكرون فيما سبق أنه استثنينا بعض الأشجار من قبيل عودي المحالة، قلنا بأنه يجوز الاقتطاع بالاحتياج إليه باعتبار أن السقائين كانوا يحتاجون إلى مثل هذا الخشب، فلا بد أن يقتطعوه من شجر الحرم ولا محذور فيه. هذا هو الحكم الأول، وهو قلع شجرة من الحرم صغيرة ففيها شاة إلا ما استثني. أما ماذا يجب في قلع الشجرة الكبيرة فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. قال: وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، أما في الصغيرة فهو شاة. قال: أو قلع شجرة من الحرم ولكن صغيرة عرفا غير ما استثنيناه فيما سبق من عودي المحالة. ثم: ولا فرق بين أن يكون القالع محرما أو محلا، لأن هذا من المحرمات الحرمية لا من المحرمات الإحرامية، فإن الحرم فيه محرمات، فيه بعض الأمور التي لا يجوز ارتكابها وإن كان الإنسان محلا. ولا فرق هنا أي في قلع الشجرة من الحرم صغيرة بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها يعني حكم القلع، حكم القطع من الجذور أيضا هو حكم القلع، لا فرق بينهما، مو فقط أنه يأخذ عليكم يأخذ منها شيء، عليكم السلام، يأخذ يقتطع منها شيء وإن كان يبقي الجذور، بل حتى لو اقتلعها من الجذور أيضا نفس الحكم. عبرتم صغيرة أو عبر الماتن بأنها صغيرة، هل يوجد عندنا دليل من الشارع يشخص الصغر والكبر؟ قال: لا، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف. هذا هو الحكم الذي ذكره الماتن، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور. التفتوا جيدا، هذه العبارة هنا تقول والحكم بوجوب شيء للشجرة. بوجوب شيء يعني ماذا؟ يعني سواء كان مدا من الطعام، سواء كان أي شيء، كل ما يصدق عليه شيء فإنه ماذا؟ لا بد أن يعطي للشجرة مطلقا. مطلقا يعني أعم من أن تكون صغيرة وأن تكون ماذا؟ كبيرة. إذن هنا عبارة الشارح يقول والحكم بوجوب شيء، أي شيء كان، للشجرة مطلقا أعم من أن تكون كبيرة أو أن تكون صغيرة هو المشهور بين الفقهاء. هنا يقول هذا، ولكنه بعد صفحة، تعالوا معنا إلى العبارة بعدها، يقول وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور. طب هل يجتمع هذا المشهور مع ذاك المشهور؟ في المشهور بقرة، خب شيء هو المشهور يعني في الصغيرة وفي الكبيرة، بعد كيف أننا نقول المشهور بقرة وهناك المشهور شيء؟ إما أن المشهور شيء في الشجرة أعم من أن تكون كبيرة أو صغيرة. إذن إذا كانت الشجرة كبيرة المشهور ما هو؟ شيء ما، ولكن هنا المشهور ما هو؟ بقرة. لا يجتمع، إما أن المشهور ذاك وهذا غير المشهور، وإما المشهور هذا وذاك غير المشهور. أما أن يجتمع مشهوران، مشهور على أمرين متختلفين، فهذا غير معقول. ومن هنا قد يقال، هسه أنا ما أدري نسخة موجودة أو غير موجودة، قد يقال بوجوب شاة للشجرة مطلقا، بوجوب شاة للشجرة مطلقا أيضا يتنافى مع ما سيأتي منه أنه مشهور. المهم لا يمكن الجمع بين هو المشهور في هذه العبارة وبين ما سيكون هو المشهور بعد ذلك في الشجرة الكبيرة. وما وجدت المحشين مذاكرين فد مطلب في هنا؟ لا، مطلقا صغيرة أو كبيرة بوجوب شيء. خب ما يصير خب بوجوب شيء، لا لا، هذا خب مو المشهور هذا بعد، لا أقول بعد هذا مو خلاف ما يريد أن يقوله في الشسمة. يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة أيضا. ياهي الرواية أنا ما صار عندي وقت أراجعها، ولكنه هذا الشيء الذي مذكور هنا، أنا دا أتكلم الآن عن العبارة. العبارة تقول شيء، والشيء أعم من البقرة والشاة، وهذا في الصغيرة ماكو مشهور. قل لابد هنا يقول مشهور، لا هنا ماكو مشهور، هنا ماكو مشهور. ياهو يصير هذا؟ انتو دا تقولون اخر الشيء يعني مراد اعم من الشاة والبقرة، انتو مو دا تقولون الشيء اعام، فاذا المشهور هم في الشاة هم في البقرة، هالشكل لابد يصير. اذا لانه هو يقول شيء ما في الشجرة كبيرة او صغيرة، خب اذا هذا حملنا على التفصيل بعد هاي العبارة زائدة، لانه هناك انت قلت شاة هناك بتقول بقرة، بعد هذه والحكم هو المشهور شنو بقى؟ هذه العبارة، هذه عبارة شيء، اما ان نحملها مثل ما يقول الاخ وهو انه شيء يعني في الصغيرة شاة في الكبيرة بقرة، خب هذا بعد ما يحتاج هذا، لانه انت هناك قلت مشهور هنا انا قلت حكم، هذا تكرار شنو العبارة. هذه العبارة ظاهرها يريد يقول وإن قال المصنف شاة هنا وسيقول بقرة هناك، ولكن الحكم المشهور ماذا؟ هو شيء ما، سأعم من أن يكون شاة بقرة أو غير الشاة والبقرة. إذا أرادت هذه العبارة أن تكون هي بيان لما ذكره سابقا وبيان لما سيأتي، هذا العبارة له بلا فائدة، لأنه هنا قال أو قلع شجرة من الحرم صغيرة، وبعد ذلك أو قلع شجرة من الحرم كبيرة، هناك شاة هناك بقرة، تكرار هذه العبارة يكون لغوان. المهم هذه شيء هنا بعد محلها من الإعراب مع قوله بعد ذلك بقرة مشهور، ما أدري كيف يجتمعان. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة. أو الدهن بمطيب أو بمطيب. المهم هذا الإنسان تدهن بأمر فيه طيب، في رائحة طيبة أيضا تجب شاة. أو الدهن بمطيب يعني فيه طيب، فيه رائحة طيبة. تارة الدهن الذي يدهن به تارة فيه رائحة طيبة، وأخرى لا توجد فيه رائحة طيبة. هنا فيما يرتبط بالرجل يقول لو ادهن فيما فيه رائحة طيبة تجب عليه شاة، ولو لضرورة افترضوا لمرض أو لغير مرض اضطر إلى أن يدهن. طبعا هناك إذا كانت ضرورة بعد الحكم التكليفي يرتفع، الإثم غير موجود، ولكن الحكم الوضعي وهو الشاة يكون موجودا. أما غير المطيب يعني التدهن من غير طيب فلا شيء فيه وإن كان آثم، وإن أثم لأن الحكم التكليفي لا يرتفع. ومن الأمور التي يجب فيها الشاة أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، يعني مع عدم الحاجة إلى قلع الضرس، مرة أنه محتاج إلى قلع الضرس لأنه فيه ألم شديد لا يتحمل عادة فيحتاج إلى قلع الضرس، وأخرى لا يحتاج. قال أيضا شاة مع عدم الحاجة إليه في المشهور، والرواية التي استند إليها المشهور مقطوعة، يعني لا يعلم أن الراوي أن السائل هو الإمام. أما وفي إلحاق السن بالضرس وجه بعيد، لأن الأسنان على قسمين، إما ضرس وهي الحادة التي يقطع بها الإنسان الأشياء، ومن هنا نحن نقول قال المطلب بضرس قاطع، ما نقول بسن قاطع لأنه حاد هذه الأسنان، هذا القسم من الأسنان. وقسم آخر من الأسنان ليست بتلك الحدة، ومن هنا سمى القسم الأول بالضرس وسمى القسم الثاني بالسن. قال وفي إلحاق قلع السن بقلع الضرس من غير حاجة شاة وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب، يعني لو قلنا بأنه يجب في قلع الضرس أو في قلع السن، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا، لو قلع سنا متعددا فعن كل واحدة شاة وإن اتحد المجلس، فضلا عما لو تعدد المجلس. ومن الأمور التي تجب فيها شاة أو نتف إبطيه، شعر الإبطين أو حلقهما أيضا فيهما شاة. وفي أحدهما إطعام 3 مساكين، يعني نتف أحد الإبطين أو حلق أحد الإبطين. أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. لماذا؟ لأنه فيهما شاة، في أحدهما ماذا؟ إطعام 3 مساكين. هذا لا نتفهما معا ولا نتف أحدهما، بل بعض من هذا وبعض من هذا، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. يقول فيما يرتبط بنتف شعر الإبطين أو حلقهما، هذا من موارد استثناء إزالة الشعر، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوبها لمجموعها، لعدم وجوب الشاة لمجموعه، فالبعض يكون أولى. للمجموع الشارع لم يقل بشيء، فكيف للبعض يقول بشيء؟ لعدم وجوب الشاة لمجموع النتف فالبعض يكون أولى. أو أفتى بتقليم الظفور، سأله سائل في الحج وأفتى بجواز تقليم الظفر، وهذا الإنسان ذهب وأراد أن يقلم ظفره فخرج منه الدم. خب هذاك يجب عليه ماذا؟ حكمه تقدم. أما على هذا ماذا يجب؟ على المفتي ماذا يجب؟ قال على المفتي أيضا تجب شاء أو أفتى. هسه هذه عبارة الإفتاء يظهر منها ظاهرها أن الذي أفتى كان ماذا؟ مجتهدا. هذا بحسب الإصطلاح عندنا، عندما تقول أفتى معناه أن الذي بين الحكم لم يكن مبين لفتوى الآخرين، ولا لا يصدق عليه أنه أفتى، معناه أنه كان رأيه وبينه. هذا بحسب الإصطلاح عندنا، وإن كان يمكن أن يقال أن المسألة عام، سواء أفتاه أو نقل له فتوى الغير، فإنه بحسب الوضع اللغوي أيضا يصدق عليه أنه أفتاه. أو أفتى بتقليم الظفور، سأله سائل وهو أفتاه. ومن هنا الإنسان إذا يعرف المسألة في باب الحج، لأنه كثيرا ما يبتلي الإنسان بهذه المسألة، خصوصا إذا كان معمم هناك، كثيرا ما تقع أسئلة ومشكلات كثيرة، فالإنسان إما يعرف الجواب ومطمئن بالجواب على المباني والفتاوى فيجيب، وإلا فالأحوط له أن لا يقول شيئا. ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، اهرب من الفتوى أو من الفتيا هروبك من الأسد. أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، هذا المستفتي عندما جاء يقلم ظفره أدمى، خرج دم من ظفره. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، بل حتى لو كان محلا وخرج الدم أيضا يجب إعطاء الشاة لإطلاق النص الوارد في المقام. احنا باعتبار هذه الكتب اللي نجيبها مولانا كثيرة، بعض الأحيان بعد ما نقدر نجيب الكتب، لأنه هذه أبواب بقي كفارات الإحرام في كتاب، وهذه مسائل أخرى في كتاب آخر، ولا بد نجيب مولانا نص الوسائل ونجيب يعني، فبعد ما يصير كل ساعة نجيب كتب لإطلاق النص. الإخوة هم يراجعون هذه النصوص مفيدة حتى يشوفون بأن الروايات كيف تتكلم. هذول الإخوة اللي يطالبون، كثير من الإخوة يطالبون سيدنا أن تطعموا اللمعة بنحو بقليل من الاستدلال، رواية مناقشة كذا. جيد، هذا لعله نوفق في المجلد الثالث من اللمعة، عندما ندخل فيه يكون البحث أكثر استدلاليا، باعتبار الطالب بعد مجلدين قارئ لمعة، مو أنه الآن خالي الذهن من البحث الفقهي، لا، إلى الآن فد مجلدين قارئ لمعة، ففد مقدار معتد به من الفقه، خصوصا أبواب مهمة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، هذه من الأبواب المهمة في الفقه، الحمد لله منتهي منها، فلعله نزيد البحث استدلال أكثر مما هنا. ولكنه هذا ما متوقف أنه إحنا نبين أو لا، الطالب هو في كل مسألة من هذه المسائل خليرجع على الروايات الموجودة في المسألة، يرى متعارضاتها، يرى إشكالاتها، فالكتاب فقهي على مستوى متوسط أيضا يأخذ ويطالع أيضا، لا محذور فيه إذا يقدر الإخوة هذا الكتاب يحصلوه ويطالعوه، وإن كان كبير الكتاب ولكنه واي مفيد أنا أتصور بالنسبة إلى الإخوة اللي لا أقل قارين في الدورة لمعة، كتاب مهذب الأحكام لسيد السبزواري رحمة الله حفظه الله، باعتبار من الكتب القيمة مهذب الأحكام، ولكنه خوب هذه للمراحل في نظري المتوسطة، وإلا كتب أعمق منها موجودة، هو الرجل أيضا لم يكتبها للمراحل الأخيرة مثلا، وإنما كتبها لمراحل يمكن أن يستفيد منها مختلف الطبقات الفقهية. إذا يستطيع الإخوة أن يراجعوا إلى هذا الكتاب، وهي دورة فقهية في 30 مجلد، ومو موجودة ظاهرا همتنا في قم، باعتبار أنها مطبوعة في النجف، وكان جاية منها بعض النسخ عن طريق الكويت، يعني راحت إلى الكويت ومن طريق الكويت وصلت إلى هنا بعض النسخ منها، فإذا قدر الإخوة يحصلون ويطالعون كتاب مفيد جدا. بلي 30 مجلد، 30 مجلد قم، يمكن أن يكون فتوى. قال والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، ولا كونه مجتهدا. أنا أتذكر حضرت كم يوم بحث سيد السبزواري حفظه الله تعالى، كان يدرس هناك فقه قبل أذان المغرب، أنا كنت أروح بخدمته، فهذا الكتاب كان كم مجلد منه جديد خارج إلى السوق، فأنا طالعت الكتاب شفت جيد الكتاب، ولكن خب ذاك العمق اللي احنا ما أخذيه من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والعمق اللي مستفيدين من أساتذة آخرين، ذاك ما وجدناه في الكتاب. رحنا بختمة السيد قلنا لسيدنا اللي يطالع كتابكم ويفهم مبانيه الأصولية، مبانيه الرجالية، مبانيه الفقهية، مو أنه فقط يقول أنا افتهمت الكتاب، لا، أنا افتهمت الكتاب بالنحو اللي يقدر يدافع. أنا ذاكر مرارا في أبحاثنا الفقهية والأصولية قايل بأن المجتهد مو أنه اللي يفهم فقط، المجتهد اللي يفهم ويستطيع أن يدافع عن ما يفهم. يعني أنت مرة أنا أبين لك فتوى، أنت هم زين تحفظها، تحفظ الاستدلالات ماله، تحفظ الإشكالات والمناقشات، ولكنه فد إشكال أنت مثل فد يشكل عليك، تقدر تدافع أنت عن المطلب أو لا تستطيع الدفاع عنه؟ إذا تستطيع الدفاع عن المطلب بشكل علمي أنت الآن بعد تشم رائحة الإجتهاد. أما إذا لا، بمجرد أن يشكل عليك يقول الإشكال وارد، بل إشكال وارد، هذا معناه أنه أنت حافظ المطلب، مو مجتهد، مو ملكة الإجتهاد موجودة. المجتهد هو الذي يحفظ المبنى ويدافع عن المبنى، يعني أنت ببساطة ما تقدر تخليه يرفع إيده عن مبنى. أما ذاك اللي أنت تشكل عليه يقول وارد وارد وارد، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنا مدة درست كفاية عند أحد أساتذتنا، فش ما كان أكو مطلب في الكفاية، أنا يجي بذهني إشكال أقول لأستاذي، درس خصوصي كان، أقول لأستاذي بأن هذا المطلب بإشكال، كان يتأمل الأستاذ يقول بلي إشكالك وارد، مرة مرتين ثلاث عشرة عشرين، إحنا ما نشكل يقول إشكال وارد. أنا عرفت بأنه هذا مو أستاذ كفاية. ليش؟ لأنه ما معقول كل إشكالاتي واردة على صاحب الكفاية. لو كان صاحب الكفاية حي يقدر يدافع عن مطلبه، لو ما يقدر يدافع خب يقينا لا أقل فد اثنين ثلاثة قبل مني، فد اثنين ثلاثة همت أقنعني أنه مو صحيح إشكالك. خب ما يصير بأنه أنا ما قلت على صاحب الكفاية إشكالي وارد على صاحب الكفاية، وأنا دا أقرأ الكفاية، أنا مبتدئ أنا بالنسبة إلى الكفاية، فعرفت أن هذا مو أستاذ كفاية. وإلا لو كان أستاذ كفاية، أستاذ الكفاية مو فقط يشرح عبارة الكفاية، أستاذ الكفاية هو اللي يشرح عبارة الكفاية، وإذا أنت أشكلت يتقمص الآخون فيجيب عن صاحب الكفاية. أما أنتش ما أقول لي يقول بلي إشكالك وارد إشكالك وارد إشكالك وارد، هذا ما صار أستاذ كفاية. المهم أنه الإخوة، أنا رحت السيد السبزوالي قلت له بأنه هالشكل يفهم كتابكم، يفهم المباني، لا تروحون الآن تقرؤون الكتاب يقولون السيد قال فلان شيء، هالشكل يقرأ المباني، هيك يفهم مباني الرجال، مباني الأصول، مباني الفقه، مجتهد لو مو مجتهد؟ قال بلي مجتهد. هسه أنتوا طالعوا الكتاب، طبعا من أقول طالعوا لا تتصور الآن تفهم الكتاب، لأن أنتم تروحوا طالعوا شوف مكتوب بعبارة واضحة بسيطة قول خوف الحمد لله فلان قال بأنه اللي يقرأ الكتاب يفهمه مجتهد، الحمد لله احنا مجتهدين بعد ما نحتاج في الشيء. لا مولانا، أنت لابد هالشكل تكون بنحو. الآن لو إجا واحد أشكل على الحكيم السبزواري حفظه الله أنه سيدنا فلان مبناك مو صحيح، يدافع عنه لو ما يدافع؟ ويدافع، ومو ببساطة تقدر تقنع أنت بالخلاف. إذا هالشكل أنت جيد، بلي أنت مجتهد. الكتاب من الكتب القيمة، ودورة فقهية أيضا متوسطة هي. لماذا؟ باعتبار أنه الدورات الفقهية 50 مجلد و40 مجلد و30 مجلد، ومفصلة كثيرا. وهو أولا شارح العروة، لأنه فروع كثيرة أكو بالعروة، والأبواب الفقهية اللي ما متعرض إليها صاحب العروة هو مضيفة إلى الكتاب، فدورة فقهية كاملة. هذا أولا الكتاب من خصوصيات الكتاب، لأنه دورات الفقهية قليل جدا عدنا كاملة، من قبيل فقط الحدائق، من قبيل الجواهر عدنا كامل، حدائق ناقص، كتب دورات فقهية كاملة إحنا ما موجودة عندنا. هذا خصوصية. خصوصية الثانية في الكتاب أنه يمزج البحث الفقهي مع البعد الأخلاقي، وهذا هو مهم. وهو الرجل هماتينا نظمه جيد، فلهذا أبيات أخلاقية هواي لطيفة، ذوقه ذوق عرفاني حفظه الله، فلهذا تجد بأنه هذه النفس الإلهي منعكس على الفقه، ما صاير بحث جامد، بحث جاف أبدا، بحالة من الرطوبة وحالة من الشفافية العرفانية. خصوصية ثانية في الكتاب. خصوصية ثالثة في الكتاب هو أنه في مقدمة كل كتاب يعطيك صورة عامة عن ذاك الباب اللي يدخل به. من يدخل إلى كتاب البيع يقول إحنا الآن ماذا نريد أن نبحث هنا، فيعطيك صورة عامة كلية. هذه الصورة العامة الكلية أهم مما يؤسف في الحوزات العلمية مو موجودة. شوفوا الدخول في الأبحاث العلمية في الأبواب العلمية على قسمين. مرة أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. مرة واحد يجيك يريد يدليك مدينة قم، يريد يرشدك مرشد، يريد يرشدك مدينة قم. مرة هذه الطريقة يستعملها، يقول مولانا هنا مركز المدينة وهي حرم المعصومة سلام الله عليه، على اليمين هكذا يوجد، على اليسار هكذا يوجد، على الشمال على الجنوب هكذا، شوارعها الرئيسية هذه، حسينياتها ومساجدها ومدارسها المهمة هذه، هذه هي الصورة العامة للمدينة. هسه الآن علينا بالتفصيل، عد يأخذ واحدة واحدة ماذا يفصل فيها. انت من يفصل بعد حيث ان الصورة الكلية موجودة، هذه التفصيلات ام تدري موقعها وين؟ هذه فد بيان، فد مطلب، فد طريقة للبحث. ومرة مولانا اول ما يجي يدخلك في اول شارع من شوارع مدينة قوم، يقول هذا الشارع مولانا ب75 عقد، يدخلك في العقد الاول، يقول هذا العقد ب12 فرع صغير، ثم يدخلك في الفروع ويطببك بالبومبس. هسه ما تدري وين، في الشمال في الجنوب في الغرب، ثم هذه وين موقع المدينة، توين داخل. واذا واحد يسألك عن مدينة قوم، ما رأيت في مدينة قوم، انت كل المعلوماتك شنو عندك من مدينة قم؟ عندك فتشارع من مدينة قم، هذاك مو شارع، عندك العقود اللي طابها والفروع والبومبستات الموجودة في مدينة قم. اما شنو مدينة قم ما تعرف عنها شيء. الفقه الموجود بايدينا كثير منها الحالة بي، يعني انت تدخل تفاصيل 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 تفاصيل. اسألك الصورة الكلية ما تدري الصورة الكلية وين، اصلا انت ما تدري انت وين دا تبحث. فلهذا الطالب يحتاج الآن، يشوفون كثير من الإخوة مولانا عند قدرة أن يقعد يتكلم لك طهارة والصلاة سنتين، ولكن اسأله فد مسألة في المساقات ميت، فد مساقات ميت، فد مسألة فد مسألة. أصلا شنو شروط المساقة؟ أصلا المساقات شنو هو؟ ما يدري. هاي الصورة التجزيئية للفقه. احنا نحتاج من فوق اولا ننظر الى الفقه، نشوف احكامه، لان الاسلام مولانا كل مترابط مو متناثر. هذا الفهم مع الاسف فهم متناثر للاسلام. فلهذا العقائد ما لفد مكان، والتوحيد ما لفد مكان، والاقتصاد ما لفد مكان، واجتماع ما لفد مكان، والفقه وطهارات فد مكان، وهكذا. انت تقول هذا شنو علاقته بهذا وذاك شنو علاقته، مع ان الاسلام كل واحد لا يمكن تجزئته. الإخوة يحاولون إذا يردون يكونون أهل خدمة للمذهب، مو أهل اصطلاح يقعدون في الحوزات فقط يكررون الاصطلاحات. انت بإمكانكم هاي الحالة المتعارف عند كثير من العلماء، هم يصيروا أحد من هذول بكرة يحضروا لك 1000 نفر خلاص ماتوا ومات معهم اللي كان عندهم، انت همتين تقعد مولانا وتبين وتموت ويموت ما عندك معك خلاص انتهت. أما إذا يردون ينزلوا إلى الواقع، يخدمون الواقع، يخدمون مدرسة أهل البيت، يبينون للعالم معارف أهل البيت، يبينون فقه أهل البيت، هذه الطريقة الموجودة، هذه الطريقة لا يمكن أن تخدم مجال آخر. علي ذنون، دكتور علي ذنون من علماء القانون في العراق، هو رجل محقق في القانون في مجاله القانوني، يقول هذه الثروة الفقهية الموجودة في الجواهر لعلها لا تعادلها ثروة، وإنصافا كذلك، لأنه حدود 500,000 مسألة موجودة في الجواهر مع أعلى تدقيق وتحقيق موجود في هذا الكتاب. ولكنه هو كان يقول ولكنه المطلب هذا، أنا مسألة واحدة أريد أدورها في الجواهر 6 أشهر لابد أبحث عنه، ما أدري عنوانها وين. 6 أشهر يأخذ وقت مني، لأنه هي إحنا دا نبحث وين في باب الإرث، وإذا فد مسألة من باب الطهارة استطرادا وين جاية، جاية في باب الإرث، أنا دا أبحثها وين في باب الإرث، هسا ندور عنها في باب الطهارة ما نلقى. وهكذا أنتم تجدون هاي الاستطرادات، خشفتوا بحمد الله في اللمعة ومن هالاستطرادات إحنا دخلنا فد مناسبة ولو لمناسبة ما
دخل مولانا تفصيلا في المسألة. هسا انت روح ابحث عنها مولانا وين تلقاها؟ ما تدري. احكام المساجد وين تلقاها مولانا؟ من باب مناسبة في باب من ابواب كذا احنا دخلنا فيها مفصلا وشرحنا. الاخوة يرجعون مرة اخرى الى الفقه وينظرون اليها نظرة غير النظرة المتعارفة وهي النظرة التجزئية. ادخل انت ادخل في البيع، ابقى 5 سنوات في البيع مولانا. هسه نسبة البيع الى الفقه ايش قد؟ ها؟ نسبة البيع الى كل الفقه اللي هو 60 باب. هسه اذا ما اقول لا اقل نسبة 1 الى 60، هذه بعد هذا اقلها، ها اقلها 1 الى 60. لكن انت ايش قد تقرا البيع مولانا؟ 4 سنوات المكاسب تقرا، اذا مو 5 سنوات او 1. تيجي دورة خارج تقرا مكاسب حدودا 4-5 سنوات او اكثر، هاي 10-12 سنة. بعد شو تلحق مولانا؟ خلاص شو 15-20 سنة ماتين اصول مالك، هو هذا عمر التحصيل للانسان 20-40 سنة، مو اكثر من هذا. خلاص بعد فكل الأبواب الفقهية الأخرى تبقى منسية، لا شايفة لا قارية. والشاهد على ما أقول، أنتم تشوفون الآن فقهانا من يكتب باب الطهارة يكتب 20 مجلد، من يكتب باب المضاربة يكتب 200 صفحة. ليش؟ شنو هذا؟ مو الفقيه المخضرم عندما يجي إلى الطهارة يكتب لك 20 مجلد. في كتاب الصلاة السيد الخوئي كاتب 25 مجلد، كتاب الصلاة 25 مجلد، بعضها مطبوع بعضها مو مطبوع، تقريرات السيدة رحمة الله عليه. ولكن نفس هذا المحقق عندما يجي إلى كتاب الجهاد والأمر بمعروف عن النهي عن المنكر، شو يصير؟ يصير فد رسالة مختصرة في آخر منهاج الصالحين، شايفيها ما أدري أخيرا مطبوعة مع منهاج الصالحين، فد 50 صفحة في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. هسا أنا ما أقول بأنه الجهاد ونهي أمر معروف ونهي عن المنكر أهم من الصلاة والحاج، لأن الروايات متصرح هو ما يذكر الروايات الرجل، ما أقول أهم ولكن لا يقل عنها أهمية. ليش إحنا بحث 20 مجلد ما عدنا في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ليش ما عد؟ لأنه مولانا هو إجا كل عمر العلمي وين صرفه؟ في كتاب الصلاة. فمن وصل عمره ووصل عمره صار 60-70 سنة بعد بيحيل مولانا يبحث خراح خلصت القط. فلهذا انت تجد 3-4 محققين هذول اللي اشتغلوا وجروا وراءهم فقطارا من العلماء، قطار سووا وراهم من العلماء. الشيخ الانصاري اجي حقق في البيع، تشوف وراهم ما تناخذوا سرى يبدون يحققون في البيع. ليش؟ لانه اكو مطلب يقدرون يمشون به. اما في غير البيع ما اجى احد حقق، باقي كتب ضعيفة ما بها استدلالات قوية. ليش؟ لانه مثل الشيخ الانصاري ما جاي بها. في القضاء ما شكلت وشايفين علماء عموما لو يدرس طهارة وصلاة لو قضاء لو شنو لو بيع. قضاء ليش؟ لان المحقق الكني ايضا عنده كتاب القضاء وهو على وزان مكاسب الشيخ رحمة الله تعالى من هالمستوى، سوى تحقيق هم سوى قطار وراء من العلماء مشوا. هسا ابواب اخرى الى الان ما حد مشتغل عليها، باقي هالشكل باقي شوفها صغيرة ما حد يمها. روحوا اشتغلوا اشتغلوا الاخوة اللي يريدون يصيرون محقق من الان، يعين خطه يريد يصير فقيه يروح يشتغل مولانا عمره يخليه بالفقه، ولكن مو يخلي عمره بالفقه يشوف فقط الطهارة والصلاة. جيد الكتاب طهارة والصلاة مولانا من أركان الدين أنا معتقد، ولكنه لا يخلي عمره فقط للطهارة والصلاة. أبواب أخرى موجودة عندنا هواية مهمة عندنا، أبواب الاقتصادية في الفقه كثيرة جدا ومهمة أيضا، ولكنه مما يؤسف إلى الآن إحنا أي بحث اقتصادي أي بحث فقهي مرتبط بالاقتصاد إحنا ما عندنا. شوفوا هذا البحث اللي الآن في هالأيام دائر وهو العملة، ما هو أثرها في الاقتصاد؟ وأن هذه العملة شنو اللي ما هي الأحكام المرتبطة بها؟ لا يوجد عندنا أي بحث فقهي مرتبط بها. روحوا وراء هاي الأبحاث، لا تقضون أعماركم فقط في كتاب الطهارة والصلاة. قال لإطلاق النص
والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، ولا يشترط كونه مجتهدا أيضا، لا يشترط ذلك، وإن كان ظاهر أفتى أو أفتى بتقليم ظاهره الإفتاء يعني مجتهد، لكن لا يشترط، ولا يشترط كونه مجتهدا. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، التفتوا جيدا، يعني أن المستفتي معتقد أن هذا فيه صلاحية الإفتاء وإن لم يكن في واقعه مفتي. هذه من قبيل المسألة المعروفة في كتاب صلاة الجماعة، هناك بحث في أنه إمام الجماعة إذا أراد أن يصلي صلاة الجماعة هل يشترط أن يكون معتقدا بعدالة نفسه أو يكفي اعتقاد المأموم بعدالة الإمام؟ وجملة من الفقهاء كسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا، حتى لو لم يكن معتقدا هو بعدالة نفسه يكفي أن المأموم معتقد بعدالته، صلاته صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. نعم هذا الذي هو غير معتقد بعدالة نفسه لا يجوز له أن يدعو الآخرين إلى الاقتداء به، أما إذا هو وقف وإجوا خلفه صفوا يردون يصلون، إذا هو معتقد بفسق نفسه أو بعدم عدالة نفسه يجب عليه أن يقول لا تصلوا لا تصلوا خلفي، أو لا يجب يقول لا لا يجب، هم معتقدين بعدالة خلوا يكفون يصلون وراء. هذا من قبيل ذاك، يعني هنا بزعم المستفتي أن هذا مفتي وإن لم يكن هو مفتيا ومجتهدا في الواقع. قال ولا كونه، يعني ولا يشترط كونه مجتهدا، نعم يشترط صلاحية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف، يعني وصف الإفتاء ظاهرا وإن كان واقعا ماذا؟ غير مفتي. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، تارة أن المستفتي يتعمد الإدماء وأخرى لا يتعمد الإدماء، يخرج منه الدم سهوا لا تعمدا. في حالة السهو تجب الشاة على المفتي لا في حالة تعمد إخراج الدم. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي في أنه خرج الدم بتعمد أو لا نظر. خب الآن هذا المستفتي، هذا المفتي يريد أن يعطي شاة، خب لابد إما لمن يسأل؟ يسأل المستفتي أنه أنت أخرجت الدم بتعمد أو بسهوين. يقول هل يستطيع المفتي أن يعتمد على قول المستفتي أو لابد أن تقوم بينة مثلا أو لابد أن يكون يمين مثلا؟ يقول هناك تأمل، وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي نظر، إلا أنه قرب المصنف في الدروس القبول، يعني بلا احتياج إلى بينة بلا احتياج إلى يمين. ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير خروج الدم بتقليم الظفور، في غير ذلك للأصل مع احتماله، أيضا مع احتمال وجوب الكفارة أيضا عليه، يعني ألا نفهم الخصوصية في تقليم الظفور، إذا فهمنا خصوصية في تقليم الظفور خب في غيره نقول لا يجب شيء، أما إذا قلنا هذا محمول على المثال إذن في غيره من محرمات الإحرام أيضا يكون كذلك. ومن الأمور التي يجب فيها شاة أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين، هذه الصيغ التي سيأتي بحثها إن شاء الله في كتاب اليمين، بأن حلف بإحدى الصيغتين والله لا والله ونحو ذلك، أو مطلقا سواء كان بهاتين الصيغتين أو بغير هاتين الصيغتين، بحثه سيأتي إن شاء الله في كتاب اليمين، أو جادل ثلاثا صادقا، كان محقا ولم يكن مرائيا ولم يكن باطلا. مرة الإنسان يجادل وهو يعلم أنه لا يهمه أنه حق على باطل، مهم يريد يثبت مطلبه، وهذا كم له نظير، أن المهم عنده أن مطلبه يكون صحيح، هسه حق باطل ليس نظره إلى الحق والباطل، إذا كان هكذا فحكمه آخر، لا
مرة أخرى معتقد بصحة ما يقول، والآن دي يجادل حتى يثبت صحة ما يقول. يقول لو جادل وحلف ثلاثا فعند ذلك تجب شاتون، من غير ضرورة إلى الحلف كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف على اليمين. هذا إذا ثلاثا. ولو زاد طبعا من غير ضرورة، أما مع الضرورة فلا يجب عليه شيء. ولو زاد الصادق، يعني المجادل الصادق مو الإمام الصادق، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، يعني مرة ثلاثة ويكفر ثم يبدأ، وهذا له حكم. ومرة لا، أربعة عنده، خمسة أخرى، وفي الوسط ما مكفر، فيكفي واحدة للجميع. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكثير فواحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاتون، يعني فلكل ثلاث جدال صادق شاتون. هذا إذا جادل جدالا صادقا فلكل ثلاث شات، أما إذا كان جدالا كاذبا فلكل واحدة شات، أو واحدة كاذبا شات، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث فصاعدا كاذبا بدنة. هذا إن لم يكفر عن السابق، أما إذا كان قد كفر عن السابق، يعني كذب الأولى ثم أعطى شات، كذب الثانية ثم أعطى شات، كذب الثالثة ثم أعطى شات، هم تجب في الثالثة بدنة؟ يقول لا، بعد شات شات شات. كذب أولى وثانية أعطى بقرة، كذب أولى وثانية، هذه من كذب الأولى صارت ثلاثا، يعني يعطي بدنة؟ يقول لا، هذه تجب فيها شات إن لم يكفر عن السابق. فلو كفر عن كل واحدة فالشات، هذا إذا كانت واحدة، أو اثنتين فالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء إن لم يكفر أو بعد التكفير، فللواحدة شات وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة، وهذا واضح. يعني لا ينظر، يبدأ الحساب بعد التكفير دائما، فإن كان بعد التكفير واحدة فشات، اثنتان بقرة، ثلاث بدنة. هذا كله أيضا في الشجرة الصغيرة وما لحقها. وأما وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور، ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها. فيما سبق نحن بينا حدود الحرم، خب هذه الشجرة الصغيرة أو الكبيرة تجب الشاة تجب البقرة، هل يشترط أن تكون جذورها أصولها في الحرام، أو حتى لو لم تكن جذورها وأصولها في الحرام ولكن أغصانها كانت متدلية أين؟ في الحرام. يقول لا فرق، سواء كانت أصولها في الحرام أو أغصانها متدلية في الحرام فإنه تجب الشاة أو البقرة. ويكفي فيها، أي في الشجرة الكبيرة وفي الصغيرة، كون شيء منها، أي من الشجرة أعم من الصغيرة والكبيرة، كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفارة في قلع الحشيش، الحشيش من الواضح لا أصول له لا جذور له، الحشيش أيضا يجب فيه شيء أو لا؟ قال لا. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الأذخر الذي تقدم استثناؤه فيما سبق، وما أنبته الآدمي، يعني ما كان قد نبت بسبب الآدمي، وإلا النبت لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما يكون بسبب الآدمي بعنوان العلة المعدة. ومحل التحريم فيهما، يعني في الشجر أعم من الكبير والصغير أو في الحشيش، ومحل التحريم فيهما الأخضر، طبعا الإخضرار ما يتناسب مع قوله أما اليابس، عندما قال أما اليابس فمراد من ذاك ما هو؟ الأخضر. ومحل التحريم فيهما الإخضرار، يعني الأخضر، أما اليابس
فيجوز قطعه مطلقا. هذه مطلقا في الحاشية يقول سواء كان أصله ثابتا أم لا. خب سواء كان أصله ثابتا يشمل الشجر الكبير والصغير، يعني له فروع وجذور، أم لا يشمل الحشيش. ومن هنا بعض الحواشي ما قالت سواء كان أصله ثابتا أو لا، قالت سواء كان شجرا أم حشيشا. فيجوز قطعه مطلقا لا قلعه إن كان أصله ثابتا. لا يجوز اقتلاعه من الجذور إذا كان يابس. بعض الأشجار تجد أنها ماذا يابسة من الفوق ولكن جذورها حية، لو بقيت لا رجعت إليها الحياة. هل يجوز اقتلاعها من الأصول والجذور؟ قال لا. ولو عجز عن الشاة، التفتوا جيدا إلى هنا، تبين في بعضها تجب بقرة، في بعضها بدنة، في بعضها شاة. هسه الآن هذا المكلف عجز عن الشاة، ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد أو في غير كفارة الصيد لا فرق كما سيشير إلى ذلك. المهم في موارد الصيد، نحن كثير من الموارد كنا نقول وجبت عليه شاة. ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدل الشاة فعليه ماذا؟ فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام. فإن عجز صام 3 أيام. خب هنا المات الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدت العجز عن الشاة في كفارة الصيد مع أن الحكم ماذا؟ القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة فيجب إطعام 10 مساكين كل واحد مد، وهذا ما ذكرناه أنه قاعدة عامة فيما سبق. قلنا أن مقتضى القاعدة العامة كلما عجز عن الشاة صيام 10 إطعام 10 مساكين، فإن عجز فصيام 3 أيام. ومن هنا فإن الشارح يشكل على الماتن، يقول لماذا قيدته في كفارة الصيد؟ كان عليك أن تعمم. وخصوصا الرواية أيضا لا يوجد فيها تخصيص وإنما هي مطلقة، فلماذا قد تقيدت في كفارة الصيد؟ فلهذا قال وليس في الرواية، يعني التي استند إليها المصنف في هذا التفصيل، فإن عجز إطعام 10 مساكين، فإن عجز صيام 3 أيام، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد. فلماذا قيد المتن؟ قال في كفارة الصيد، فتدخل الشاة الواجبة بغير الصيد من المحرمات أيضا. إلا أن الحق معهما معا، هم مع الماتن وأيضا مع الشارح، لأنه توجد عندنا روايات من الطائفتين، رواية قيدت بالصيد ورواية أطلقت. أما الروايات التي قيدت بالصيد فمنها المجلد 13 من الوسائل صفحة 12 الحديث 12، هذه الحاشية فيها اشتباه، صفحة 12 الحديث 12، الرواية قلت فإن أصاب ظبيا، يعني ماذا؟ صيد الظبي، ما عليه؟ قال عليه شاة. قلت فإن لم يجد شاة؟ قال فعليه إطعام 10 مساكين. قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال فعليه صيام 3 أيام. إذن عندما قال في كفارة الصيد، مو فقط رواية، روايات متعددة موجودة بهذا المضمون. ورواية أيضا عندنا مضمون مطلق، وهي الرواية 13 من نفس الباب، يعني الباب الثاني، هاي قريناها كانت الرواية 12، هذا الباب الرواية الثانية في الباب في الرواية 13. الرواية قال أبو عبد الله من أصاب شيئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدة، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 مساكين 3 أيام. ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
هذه العبارة ما قال ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه شات، قال ومن كان عليه شات، فالعبارة ماذا؟ مطلقة، وإن كانت العبارات التي سبقتها ماذا؟ مقيدة بالصيد. ويتخير بين شات الحقل والحمد لله رب العالمين.